بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أو باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال الحافظ: وقع الكشميهني بحذف الموحدة: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه بحذف الباء. وفي رواية الأصيلي بحذف أهل: باب الرجل ينعى إلى الميت نفسه. المعنى الرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه. قال الزين بن المنير: الضمير للميت، لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى، والأول أولى. وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خلل، قال: والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال، ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت مفعول المحذوف، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه. إذن هذا هو المعنى: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، يعني يخبر الناس بالميت الذي بموت الميت. الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه. قال الحافظ، قال ابن رشيد، قال الحافظ قال ابن رشيد، ابن رشيد: فائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. يعني هذه الترجمة في نعي الميت، والنعي معناها الإخبار بالموت. النعي معناها ماذا؟ نعي الميت، أي الإخبار بموته، الإخبار بأن فلانا مات. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، معناها أخبر أنه مات. وما حكم النعي؟ فيه تفصيل كما سيأتي، كما ذكره الحافظ. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. إيصال الخبر إلى أهل الميت هذا شيء لا بد منه، طال الوقت أم قصر؟ لا بد منه في الغالب، طال الوقت أم قصر. فإذا كان ميت مات فأولاده وأهله وزوجته وأمه وأبوه وجماعته والناس سيصلهم خبره اليوم أو غدا أو بعد غد، وبعض الناس عنده حكمة في إيصال الخبر، خبر الميت إلى أقاربه، خبر الميت إلى أقاربه. وبعض الناس يرمي بها وسط كما يقول عبر الناس بدون أي مقدمات، هذه ربما سببت شيئا من ماذا؟ من الضرر على من يصل إليه الخبر. تأتي إلى شخص وتقول له أبوك مات، أمك ماتت، قريبك فلان مات، هذه فيها هزة. وبعض الناس قد يثبت، بعض الناس قد يتضرر بمثل هذه الأخبار. لكن من الحكمة مثلا أن يسأل كيف أبوك، قل مريض، كيف حاله، مريض هذه الأيام، الله أعلم إيش خبره كذا. بعد ذلك تستدرجه في الكلام، تستدرجه إلى أن تقول له ما هو مرض، قال كذا، قل هذا المرض الله أعلم، قل من يعني أنجو منه يسلم، لكن الحمد لله كلنا إلى الموت. هكذا تستدرج حتى هو يبدأ يوسوس يشك، قل وش فيه، عندك خبر، عندك كذا، فيكون قد تهيأ نوعا ما. فتقول له احتسب أباك. نعم، هكذا القتيل الذي يقتل في معركة أو في نعم شيء الاستدراج يكون أحسن، أوقع يعني ماذا سهولة في وصول الخبر، والنفس قد تهيأت نوعا ما. هذه السفرة لما سافرت العمرة كان معنا في الباص أخ جاء زيارة إلى أبيه، ثم سافر معنا راجعا، ونحن في الطريق اتصلوا بالسائق، قالوا له فلان أبوه مات، وذاك أسرها إلي، وبعد ذلك استدرجه في الكلام أبوك إيش مرضه إيش كذا وكذا وكذا، وأذكر له قصة الوالد الله يرحمه ويغفر له أنه كذا وأن كذا وأشياء من هذا. طيب، ونحن ما زلنا في هذا الصدد، وهو قد بدأ، هو أخ مستقي من أهل السنة، قد بدأ يشك. وفي أثناء ذلك اتصل عليه قريب من أقربائه، دقها وسط كما يقول، قال له أبوك مات، قال له نحن يعني، لكن قد جاءت وقد بدأ يعني شيء من ذلك، فقلنا وش الخبر، قالوا الوالد مات. عزيناه وصبرناه وشينا ذكرناه. شاهد أن الرفق عند النعي يكون أحسن، ولا سيما عند من يعلم منه أنه ماذا، أن صبره قليل من نساء أو من ضعاف، والله المستعان. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وكما سيأتي الكلام على النعي أنه على قسمين، ومما يدل على هذا أيضا قصة أم سليم مع أبي طلحة، فإنه خرج وولده مريض حمى، فرجع وقد مات الغلام، فسألها قال لها كيف الغلام، قالت هو أسكن مما كان ولم تكذب، كان يتحرك الآن ما يتحرك، ساكن، هو أسكن مما كان. ثم تركته حتى نعم، بعد أن أتاها قالت قم فواري الغلام أو كما قالت، فغضب أبو طلحة وذهب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتني حتى تلطخت ثم قالت كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعرستما الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فولدت عبد الله غلاما ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له بالبركة وسماه عبد الله. وذكروا أنه ولد لعبد الله هذا 10 من الولد كلهم قرأ القرآن. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب المسيب والمسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه بوحي. المسافة من الحبشة إلى المدينة مسافة، والنعي في اليوم الذي مات فيه لا يكون إلا بوحي. خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. أين الجنازة؟ الجنازة أين؟ في الحبشة، والصلاة في المدينة. هذه تسمى صلاة ماذا؟ تسمى صلاة الغائب. والراجح في صلاة الغائب أنها على شخص لم يتمكن من الصلاة عليه، كما حصل في النجاشي، فإن النجاشي كان بين البطارقة والنصارى، آمن ولم يؤمنوا، وأسلم ولم يسلموا، فصلوا عليه ودفنوه على مذهب النصارى، وهو مسلم له حق على أهل الإسلام، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على المسلمين، فمن لم يصلى عليه يصلى عليه صلاة الغائب. وقال بعضهم إن الصلاة على الغائب تكون إذا كان له شأن، كشخص له خدمة للإسلام والمسلمين، كملك أمير نفع الله به الإسلام والمسلمين، عالم من علماء الإسلام الراسخين، هذا قول القول في مذهب الحنابلة. والراجح في ذلك هو أن صلاة الغائب مقصورة على ما ورد به الدليل، إن أخا لكم مات بغير أرضكم، جاءت رواية خارج الصحيح. خرج إلى المصلى فصف بهم أي كما يصف على الجنائز وكبر 4، وهذا كان أكثر تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 4، وقد جاء أنه كبر 5، حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه صلى على جنازة فكبر عليها 5 تكبيرات، وهذا جائز. قال حدثنا أبو معمر واسمه عبد الله بن عمرو المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية، يعني في غزوة مؤتة، أخذ الراية زيد وهو زيد بن حارثة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش في مؤتة، فأصيب أي استشهد، ثم أخذها جعفر وهو جعفر بن أبي طالب، أخذ الراية فأصيب أي استشهد بعد أن ضربوا ذراعه الأول، فأخذ الراية بيده الأخرى فضربت، فأخذ الراية بعضديه لئلا تسقط الراية فقتل رضي الله تعالى عنه. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وهو الأمير الثالث غزوة الأمراء فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان حزنا على فراق هؤلاء الأمراء ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له فتح له. هذه في قصة موتى وهي قصة طويلة، لكن المقصود أنه نعى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاثة إلى الناس، أخبرهم بذلك. وهم إذ ذهبوا للجهاد فإن هذا الشيء منتظر، أهلهم يتربصون متى يأتيهم الخبر، إما بنصر وإما بشهادة وإما بشيء مما يكتبه الله. فالذي يذهب إلى المعارك لا يذهب، ما هو ذهب إلى فسحة، إنما هو ذهاب مع وضع الوضع بالاعتبار واحدة من هذه الأمور، إما أن يقتل، إما أن يؤسر، إما أن يفتح الله له، إما أن يصاب جرح. بعض الناس إذا ذهب إلى معركة وأصيب يرجع يشغل الناس، نعم هو ذهب لله أصيب في الله، ينبغي له أن يصبر وأن يسعى عند أولي الأمر في ما هو متاح له وما هو معد للجرحى، وهو حق من حقوق الأحياء ومن حقوق أولياء الأمور على الجرحى، فإنه لربما كان الموت أسهل من الجرح، ربما كان الموت أسهل من الجرح، ولكن في كل خير، والأجر على قدر المصيبة وعلى قدر التعب وعلى قدر الصبر في سبيل الله. وفي أيام حرب أهل دماج مع الرافضة كان هناك الأخ رياض العدني، نعم صاحبي، فكان يقول أنا إذا قدر الله علي بشيء أدعو الله عز وجل ألا يكون جراحا أتعلل منها طيلة الحياة، فإن كان هناك شيء هكذا كتبه الله في الرأس أو نعم كذا، وأشير إلى رأسه أيضا، يستريح الإنسان من الجراح ومن التعلل في هذه الدنيا. فكتب له ما كان يتمنى، جاءته طلقة في رأسه رحمه الله وغفر له، فتوفي من ساعته، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرفع درجته وكل من أصيب وهو يدافع عن دين الله لإعلاء كلمة الله. قال الحافظ رحمه الله، طيب الكلام على التفصيل في النعي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أن الوقت قد جاء، أذن المؤذن ثم نأخذ درس الفقه، أن الوقت بدأ يتقدم هذه الأيام.